بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بنستكمل مع دروس تربية وصلاح الأبناء من الألف إلى الياء، وإحنا كنا وقفنا الأسبوع اللي فات عند أن الأبناء أمانة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقلنا كلمة مسؤول عن رعيته يعني ربنا حيسألنا عن هذه الأمانة يوم القيامة لأنها أمانة عندنا، كويس. وده بيبين لنا قد إيه خطورة أمانة الأبناء، كويس. طبعا الأمانات كلها يعني سنسأل عنها يوم القيامة، ولكن منطقة الرعية دي كويس، ومنطقة أن الوالد والوالدة يرعوا أبنائهم لأنهم تحتيهم ولأنهم ليس لهم يعني لا قدرة ولا طاقة ولا شيء، مسؤولين منهم تماما 100%، هي دي اللي بيخلي أمانة الأبناء أمانة عظيمة جدا. احنا قلنا الأسبوع اللي فات أن لابد أن تكون متضحة عند كل منا النية الخالصة الله في تربية الأبناء، يعني أنا بربي أبنائي خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، أجري وثوابي على الله، وهو زي ما عرفنا في الدروس السابقة الفردوس إن شاء الله. النهاردة يا جماعة طالما أن تكون أن نيتي لتربية أبنائي هي نية خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، يبقى لابد أني أنا أتخلص من أي أسلوب خاطئ في التربية. بمعنى إيه؟ بمعنى أن إذا كان المجتمع بيفكر بطريقة، إذا كان المجتمع بيتعامل مع هذه الأمانة بطريقة خاطئة، فأنا ما أقدرش أمشي زي الناس، ما أقدرش أعمل زي ما المجتمع بيعمل. ليه؟ لأني أنا عارفة أن هذه الأمانة سأسأل عنها يوم القيامة، ومش هيجي حد من أفراد المجتمع اللي أنا كنت بمشي وراهم ومش قادرة خلفهم يدفع عني مسؤوليتي يوم القيامة. هي دي يعني المنطقة الأساسية في علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى، أني أنا سوف أسأل، وما أني سوف فأسأل فأنا لابد أن أحرص، ولأني أحرص ما يفرقش معايا أي حد إلا ربنا سبحانه وتعالى، لأني قدامي يا جنة يا نار في إدراك لعواقب الأمور. إدراك لعواقب الأمور يخليني أمشي في الطريق الصح حتى لو خالفتني الحياة، طالما أني أنا ماشية تبع لما أمر به الله سبحانه وتعالى. هنا هتيجي وتقولي لي ليه أنت بتدقاي قوي في منطقة أن أنا ممشيش تبع المجتمع ومليش دعوة بالمجتمع؟ أقولك لأني أنا داخلة دلوقتي على العوامل المؤثرة، هنبتدي الفصل الثاني في تربية الأبناء إن شاء الله النهاردة، وهي العوامل المؤثرة في تربية الأبناء. لما هنيجي في العوامل المؤثرة في تربية الأبناء هنلاقي إن المجتمع بيلعب دور خاطئ كبير جدا 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 في تربية الأبناء، والعايز يربي أبنائه كأمانة سيسأل عنها يوم القيامة، يجب أن يغسل يده من العادات والتقاليد والمجتمع، ويجب أن يتبع ما أمر الله به سبحانه وتعالى. إحنا هنقف في اللي جاي إن شاء الله في العوامل المؤثرة، هنقف كتير ضد نظريات المجتمع الخاطئة. ماليش دعوة، المجتمع بيقول، المجتمع بيعمل، الناس بتقول، العادات بتقول، أنا أمشي تبع الحق والعدل والأمانة لأني بخاف من الله ومتأكدة أنه حيسألني عن هذه الأمانة. هنا يحضرني حديث كويس يتعلق بالموضوع بتاعنا وبيتعلق بحركة المسلم على الأرض. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تكونوا إمعة. يعني إيه لا تكونوا إمعة؟ يعني إن أحسن الناس أحسنوا كويس، وإذا ظلموا إن أحسن الناس أحسننا، وإذا الناس ظلمت ظلمنا. لا تكونوا إمعة، ولكن وطنوا أنفسكم. وطنوا أنفسكم يعني عودوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإذا أساء الناس فلا تظلموا. كويس، يبقى لابد أني أنا في حركتي في الحياة عامة كمبدأ من مبادئي كويس أني أنا لست إمعة. الناس يجوا يقولوا لي يعني العادات والتقاليد بتقول وكده، ويا دكتورة كل اللي بيدوا الدروس لازم بيلبسوا بلاطي، فانت من الأحسن برضو عشان تاخدي الصبغة الدينية والاحترام الديني أن تلبسي بلطو. كويس، أقول لها يا أختي إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما لا يشف ولا يرف ولا يظهر من المرأة إلا الوجه والكفين ولا يلفت النظر وكذا وكذا. إذا كان ثوبي يحقق الشروط فأنا أخرج به في كل مكان، وأروح به في كل مكان، وأتحرك به في أعلى الأماكن. أماكن في أمريكا وفي كل الأماكن في العالم. ما أقدرش يبقى ليا زي للمسجد وبعدين ليا زي للمش عارفة للبيت وبعدين ليا زي للحفلة، لا ما أعرفش أتلون كده. أنا ليا زي واحد بتبع فيه الله، والله المجتمع قبلني كداعية جزاهم الله خير، ما قبلنيش كداعية جزاهم الله اتنين خير. مش مشكلتي لما قررت أن أطيع الله سبحانه وتعالى وأن أيقن أني هقف قدامه يوم القيامة يحاسبني عق تمييز، غسلت إيدي من البشر تماما. اللي عايزه ربنا هو اللي أنا هعمله وانتهى. لما يبقى مبدأك كده أنا ليه دخلة يعني حامي، لأن دلوقتي هنتخبط كتير مع حاجات في المجتمع بتاعنا. لابد لو إحنا بنخاف من الله وعارفين ان الابناء مسؤولية وعارفين ان ربنا قبل البني ادمين، اني امشي بالمبدأ لا تكن اما. طيب هنيجي دلوقتي وهقولك ان العوامل المؤثرة، ده الفصل الثاني من الدروس بتاعتنا اللي هي تربية الابناء. الفصل الاول كان علاقة وارتباط الوالدين بالابناء، الفصل الثاني العوامل المؤثرة في تربية وصلاح الطفل، وهي ثلاث عوامل: عامل الوراثة، عامل التربية، وعامل المحيط. كويس أوي. البيئة، أنا هاخد البيئة والتعليم، سوري أنا قلت الوراثة والتربية بسم الله الرحمن الرحيم والمحيط، أنا هعملهم اتنين إن شاء الله: الوراثة والمحيط أو البيئة، الوراثة والبيئة، أثر الوراثة والبيئة في صلاح ونمو الأطفال. ونبدأ بعامل الوراثة. طيب بالنسبة لعامل الوراثة لازم الأول أعرف ما معنى كلمة وراثة. فعل ورث ده معنى ايه؟ ورث في قاموس اللغة العربية يعني انتقل. فاحنا لما بنيجي نستخدم بنقول ايه؟ بنقول إيه؟ طبعا اهم حاجة في الحياة ورث الولد مال ابوه، دي اهم حاجة تحت اي ظرف، المال صح؟ اه معلش نمشي يعني نمشي مع بعض على السريع. كويس، يعني ايه ورث الولد مال ابوه؟ يعني انتقل مال الاب الى الابن، وده بيحدث بعد الوفاة. بعديها بنقول ورث الولد مجد ابوه، سمعة ابوه، اسم ابوه. كويس، برضو الانتقال كويس من الوالدين. لكن هل لا ينقل الوالدين الى الابناء الا المال والا السمعة والا الماديات؟ لا، الحقيقة بقى إن الأبناء بياخدوا من الآباء ما هو أهم بكثير جدا من المال ومن الـ يعني الوضع الاجتماعي. هم بياخدوا اللي هي اسمها الموروثات أو الخصائص الوراثية. يعني إيه؟ يعني إن الولد بينتقل إليه. لو بحاولنا يعني نبص على البورد عشان أبسطها لكم شوية، الولد بينتقل إليه موروثات من والده ووالدته. يعني إزاي بيجي الجنين؟ الجنين بيجي لما خلية من الأم اللي هي مثلا نقول من البويضة تيجي مع خلية من الأب من الحيوان المنوي. كل خلية الأم شايلة 23 كروموزوم، خلية الأب شايلة 23 كروموزوم، الاثنين يجتمعوا مع بعض بيدونا 23 زوج من الكروموزومات. هو ده الجنين، الثلاثة وعشرين زوج من الكروموزومات دي اللي موجودة في كل خلية، كل كروموزوم شايل ألافات من الخصائص الوراثية، وبالتالي فالجنين هو اجتماع للخصائص الوراثية اللي جاية من الأب واللي جاية من الأم. هذا ما يرثه وما ينتقل إلى الجنين من الأب ومن الأم سواء أراد أم لم يرد، هذا هو الانتقال الوراثي من الوالدين إلى الجنين. كويس قوي. طيب هتيجي تقوليلي الموروثات دي بتبقى فيها إيه، شايلة إيه؟ أقولك أول حاجة الوراثة الجسمية. يعني إيه الوراثة الجسمية؟ يعني الطول والقصر، شكل الوجه، لون الوجه، لون الشعر، طبيعة الشعر، لون العينين. كويس، دي في الوراثة الجسمية. أنا همشيلك في كل ده بالتفصيل. الوراثة اللي بعديها اللي هي الوراثة العقلية. يعني إيه الوراثة العقلية؟ حدة الذكاء، حدة الذاكرة، قوة العزيمة، قوة الإرادة، الحاجات دي كلها بتتنقل من الوالدين إلى الأبناء. كويس، طبعا حسب قوة الاتنين، ممكن يكون الأب قوة عزيمة قوي 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 وماما في التراوة، فماما ضيعت قوة العزيمة عشان بس العقل ما يلعبش يعني، فاهم؟ انا بوريك انا واخد من الناحيتين، انا ما بشتغلش على شخصيه واحده، انا عندي شخصيتين بيتداخلوا مع بعض. المنتج لا يعلم به الا الله. احنا في منطقه الوراثه ما دخلناش في البيئه، لان البيئه بتدخل بعد كده. كويس. بعد كده عندك الوراثه بالنسبه اسمها الخلق، الخلقيه، الاخلاق بتتنقل، الكرم والبخل والشجاعه والجبن والتقوى وحب الرذيله والميل الى الاثم. الحاجات دي برضو بتتنقل من الوالدين. هتقولي لي بس ساعات بنشوف يعني اب صالح يخلق من ظهر الصالح طالح ومن الطالح صالح، وهذه قضيه. القضيه دي طبعا بتبقى في عمق حقيقه الجينات. ما هو يمكن الرجل من بره صالح وهو ليس، وممكن الام كذلك، احنا ما نعرفش. انما انا بقول لك هذا الكلام العلمي اللي لازم نعرفه، لان احنا ناس لابد ان احنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال انتم اعلم بامور دي دنياتكم. فلما يبقى في علم ويبقى في وراثه ويبقى في فهم ويبقى في ادراك ويبقى في تحسين للحياه، لابد كمسلمين خلفاء لله في الارض ان احنا نتابع مع هذا العلم اللي موجود في الحياه، وهو علم الوراثه. برضو من الوراثه، كويس عشان نبقى عارفين، الانسان بيورث برضو المزاج. يعني في ناس بتبقى عائله كلها فيها اكتئاب، كويس، فانت بتبقي عارفه. يعني تلاقي مثلا الشابه العروسه مثلا عندها نوع كده من الاكتئاب كده من الاول، تدوري كده تبعطري، تلاقي الام كان برضو في شبابها فيها شويه اكتئاب، الجده كانت جده برضو. فلابد انك تعرفي ان المزاج النفسي، المزاج العصبي، المزاج الاكتئابي، كل هذه الاشياء موجوده في منطقه الوراثه. طيب انت دلوقتي هتقولي لي، طيب انت قلت لنا دلوقتي ان الشكل، شكل الجسم والخلق وكذا، هو ده بس اللي بيورثه الجنين او الطفل او الابن من والديه؟ لا، الاخطر بقى، انا كل ده ما يفرقش معايا، طويل قصير رفيع تخين شعر ناعم شعر خشن، الحمد لله كل ده بنتغلب عليه دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه، ننعم الشعر نديها كعب نديها، يعني كله الحمد لله كله بنشتغل عليه. الا بقى المنطقه اللي انا داخله عليكي فيها، في منطقه الامانات، وهي الامراض الوراثيه. يعني ايه الامراض الوراثيه؟ يعني الامراض اللي بتتنقل عن طريق الوراثه من ماما ومن بابا. انا شايله من ماما ومن بابا، بتجيلي امراض من ماما ومن بابا. ايه هي بقى هذه الامراض يا جماعه وازاي بتتنقل؟ انا هبسط لك الموضوع ده قوي عشان نقدر نستفيد منه في حياتنا العمليه من غير ما اعقد الموضوع. في امراض اسمها الامراض المتنحيه. يعني ايه الامراض المتنحيه؟ يعني النهارده عندنا، انا هديكي قصه اشرح لك فيها الامراض المتنحيه وبعدين اوضح لك. فنقول مثلا اني انا عندي ابن، كويس، ابني ده، ودي قصه حقيقيه لاحد اقاربي، بس انا هقول ابني، كويس، ابني ده ولد مصري، ام واب مصريين، كويس قوي، اتجوز بنت والدها فلسطيني ووالدتها اسبانيه الاصل، خلاص الولد والبنت دول اتجوزوا، كويس، وخلفوا بنت، البنت الاولى، البنت دي نزلت طبيعيه وحلوه وكله لغايه سن 3 الى 6 شهور، ابتدوا يلاحظوا انها لونها كده مش حلو، دايما كده تحس ان عندها زي الانيميا، يعني مش شفايفها مش حمراء، تفتحي عينها تلاقيها عينها فاتحه قوي. فهم خافوا عليها، عايشين بقى في امريكا وشباب ويعني بيتابعوا العلم، فخدوها ودوها لدكتور الاطفال، فدكتور الاطفال قال لهم عندها انيميا خفيفه، يعني فقر في الدم خفيف، بس لازم اعمل لها تحليل للموروثات بتاعتها او الجينات. طلعت البنت حامله وليست مريضه، حامله لمرض اسمه انيميا البحر الابيض المتوسط اللي هي الثلاسيميا. يعني هي البنت حامله، كويس، فهي مش هيجي لها المرض، انما هتبقى دايما عندها ضعف شويه كده، كويس، في الدم بتاعها، كويس، والالتهابات بقى البرد والانفلونزا والحاجات دي بتكثر عند الاطفال دول. هنا بقى مش المشكله، المشكله مين اللي اداها هذا الموروث، ماما ولا بابا؟ فكان لابد لا الاثنين. شوفي بقى الخطوره فين، وانا عشان كده بسحبك عمليا عشان نقدر ندرك. فطبعا الدكتور، طبعا هم يعني في احد ولايات امريكا، لهم يبقى على طول نعمل بقى الفحص الوراثي للاب والام، كويس. اما عمل الفحص الوراثي للاب والام، لقى ان الاب اللي هو، طبعا احنا كلنا من البحر الابيض المتوسط، ما هي البنت ابوها فلسطيني. ما هو لما جاب يقول لي، قلت له لا لا ده من اصول اسبانيه يا ابني، قال لي لا ما ابوها فلسطيني. بس بقينا ايه؟ بقينا ولد ام وابوه مصريين والبنت ابوها فلسطيني، انيميا البحر الابيض المتوسط، واخده الفرقه كلها. لما عملوا التحليل طلعت النتيجة إن الأب شايل الجين الموروث والأم شايلاه. من رحمة ربنا إنه اتنقل من واحد بس في الجنين ده. إنما إيه المشكلة اللي الدكتور قالها لهم وأدت إلى أنهم قد لا ينجبوا مرة تانية؟ إن في كل حمل قادم في نسبة 25% أن يأتي الطفل اللي جاي مريض بمرض حوض أنيميا حوض البحر الأبيض المتوسط. إيه ما هي أنيميا حوض البحر الأبيض المتوسط؟ هي أن يكون هذا الطفل من سن 4 إلى 5 سنين يحتاج إلى نقل دم 5-6 مرات في السنة، يفضل يتنقل الدم لغاية ما تتم الوفاة في العشرينات، ما يكملش لا يعيش. مريض البحر الأبيض المتوسط اللي هو واخد 2 جينز من الأم والأب محكوم عليه بالوفاة. وبالتالي هذا الشاب وهذه الشابة واقفين النهاردة موقف مش قادرين يجيبوا أطفال تاني. ليه؟ لأنه في كل حملة هتحمله هيبقى في احتمال، عندهم 4 احتمالات: يجيبوا طفل سليم 100%، يجيبوا طفل مريض 100% ويفضل ياخد نقل دم. ومعلش أنا كنت بشتغل في طب الأطفال وفي الأمراض دي، يعني لا يعلم إلا الله الطفل لما يحصل له التكسير ويبقى جاي عشان ياخد نقل دم بسرعة، وساعات ما فيش نقل دم وإشكالات نقل الدم والإيدس والأمراض وما إلى نقل الدم. عشان بس ما نقولش نقل دم يعني يخش على المستشفى ياخد نقل دم، لا دي بتبقى مأساة. دول بقى على طول عايشين في المستشفيات الأطفال دول، عايزوا له بعدين بتلاحظي بقى أن بيحصل تغيرات في شكلهم وفي وشهم وفي نموهم. طبعا الطفل نفسه مسكين، الطفل نفسه محكوم عليه أنه هو عمره كذا بأمر من الله. الأم والأب قاعدين يشوفوه مش عارفين يعملوا إيه، الأسرة كلها بتنهار وإخواته وكله. بيبقى وجود طفل بهذه أحد امتحانات الحياة الدنيا. كويس، ادي النسبه الثانيه. اذا نمبر 1 ان احتمال واحد ان سليم، الاحتمال الثاني ان يكون الولد مريض 100%، في احتمالين تانيين يطلعوا زي البنت دي حاملين. ايه خطوره البنت الحامله؟ البنت الوحيده اللي عنده، انها اذا اتجوزت ولد حامل بس ما تقدرش تخلف، تخش في الخوف من الخلفه. يبقى احنا عملنا ايه دلوقتي عشان بس يا جماعه نقدر نفهم؟ يبقى احنا لازم نعرف ان في حاجة اسمها امراض وراثية، ولازم نعرف ان الامراض الوراثية منتشرة بشدة شديدة جدا عند المسلمين. كويس، وانا هشرح لك ليه موجودة عند المسلمين، بس يعني الحمد لله ان انا فهمتكم قضية الامراض الوراثية دي. اسمها الامراض الوراثية المتنحية. يعني ايه متنحية؟ يعني لازم الاتنين يجي موروث من الاب ومن الام الاتنين مع بعض عشان يظهر المرض، لكن قد يكون كل منهم حامل للمرض ولا يظهر فيهم. يعني أنا ممكن يكون عندي ثلاسيميا ماينر. كويس، هعرف منين إن أنا عندي ثلاسيميا ماينر؟ طالما إن إحنا شعوب ترفض التحليل الوراثي أساسا. كانت ممكن بنتي لو اتجوزت واحد مصري زيها نخش في الإشكال ده. ربنا ساطر، أنا لغاية دلوقتي ما أعرفش أي حاجة. يعني أنا حتى بتكلم عن نفسي، أنا دايما عندي بلف، دايما عندي بشفايفي بيض، وبنتي يسر شفايفها بيضة، واخواتها لكن عمرنا برضو ما عملنا التحليل كنوع من التخلف العقلي. طبعا احنا ناس مش قادرين نواجه حقيقة، خايفين لا نعرف خايفة من ايه. ما انتي انا عاجبك طبعا انا وعد. عشان كده يا جماعة انا دايما اقول ان اعظم نعمة يعني نعمها الله على الانسان هو العلم. انا لما قعدت النهاردة بقالي مثلا اسبوع بفكك في المواضيع دي، رغم ان انا اشتغلت طول عمري في طب الاطفال وفي نقل الدم، وطبعا كنت في الخليج ودلوقتي هتكلم عن الخليج والامراض الوراثية في الخليج. كويس، وفي مصر ولكن بالذات في الخليج. كويس، وفي باكستان وفيها البلاد لها ظروف معينة. شفت كل ده ولكن عمري ما قلت اروح اعمل لنفسي التحليل عمري. لكن لما جيت امريكا وابتديت اشوف وابتديت احضر الدروس ولقيت الامانات وربنا هيسالني، ولو جبت طفل ومات طب ما ربنا هيسالني ما رحتش عملت التحليل ليه؟ ما انت كنت شايفه نفسك بلور وعيلتك كان فيها احتمال يكون فيها. ليه بنظلم ابنائها؟ عشان ما اقولش ان عندنا مرض وراثي في العيله، عشان الناس ما يقولوش يا هناخد منهم ازاي. خلينا نكمل لحسن داخلين على مناطق اعمق شويه. كويس. فاذا ما هي بقى هذه الامراض الوراثيه المتناحيه اللي ممكن نكون احنا حاملينها كويس ومش ظاهره علينا؟ الامراض دي طبعا يا جماعه اولها امراض الدم الوراثيه اللي هي في منطقه البحر الابيض المتوسط. طبعا انيميا البحر الابيض المتوسط, في نوع تاني اسمه الانيميا المنجليه, في نوع ثالث اسمه انيميا الفول, ان الطفل ياكل الفول ويروح متكسر دمه ويروح نازل متوفي في لحظه لان في انزيم معين ناقص عنده. فانت عندك مشكله الامراض, امراض الدم الوراثيه دي مشكله كبيره جدا. عندك بعديها امراض الجهاز العصبي كويس, وانا هحكي لكم قصه على امراض الجهاز العصبي, قصه واقعيه بس مش دلوقتي مش في المنطقه دي. طبعا كل امراض الجهاز العصبي يقف فوقيها ضمور العضلات وضمور العقل الوراثي, الوراثي الشديد كويس. عندك بعض الامراض العصبيه, عندك امراض التمثيل الغذائي وامراض الغدد الصماء والغده الدرقيه, كل طبعا بتخش معها امراض تانية. يعني المهم انا مش هفتح في المنطقه دي, انما المهم ان احنا بننور لمبه حمراء وبنقول يا جماعه من امانات الابناء أن أدرك أن هناك أمراض وراثية بتنقل من الوالدين إلى الأبناء. تقولي لي طيب أنت قلت لنا دلوقتي أن ممكن أنا أكون شايلة ومش باين عليا, أقولك بقى في نوع تاني بقى أخطر من الأمراض, وهو الأمراض اللي ما يظهرش إلا على الصبيان. يعني أنا الأم شايلة المرض مش باين علي, لكن لو خلفت ولد يطلع فيه المرض, لو ما خلفتش لو خلفت بنات يفضلوا ممكن احتمال حاملين. وبالتالي في ناس شايله المرض, انا عندي المرض بس المرض ما يظهرش على الستات, يظهر فقط على الذكور. وسبحان الله ولعلم الله ولقدره الله ان يعني لو جيتي في منطقه الامراض تلاقيها كلها ومعظمها متعلقه بالذكور, الصبيان, امراض العصبيه الشديده, حاجات كتيره. يعني خلينا نقفل عشان يعني ده مش درس طب. فاذا يا اما نكون حاملين يا اما نكون مرضى من غير ما نعرف. طيب امانه الابناء تخليني النهارده ايه هي مسؤوليتي؟ مسؤوليتي النهارده هو لابد ان احمي ابنائي من هذه الامراض الوراثيه المتناحيه, واحمي الاسره واحمي المجتمع واحمي الانفاق واحمي ايام العمر واحمي حاجه مهمه جدا جدا, وهو حين تحدث هذه المشكله وتكون الناس لسه في منطقه المجتمعات المغلقه عقليا, يجوا الدكتور يقول لهم اعملوا انتوا الاثنين التحليل, الراجل يقول لا انا مش هعمل, تعمل هي احنا مش عائلتنا نظيفه. طب يا سيدي حد قال لك عائلتك مش نظيفه؟ ده انت عندك عائلتك انظف من الصيني. بس خلي لا إيه أنا مش هعمل التحليل لأن ده يحط وصمة عار على العائلة. طب وابنك اللي هتجيبه واللي هتضيع عمره اللي انت عارف ان في لك يد فيه, اعمل التحليل وخاف من ربنا كويس. ما بيردوش يخافوا من ربنا للأسف. المجتمعات العربية دائما تلقي بهذه المشاكل الوراثية على الأم. وأنا لما كنت في من 25 سنة في أحد دول الخليج وكنت بدرس في وكنت بروح عيادة الأمراض يعني اللي هي الوراثية كويس, ويشهد الله سبحانه وتعالى إنهم في هذا الوقت يعني جابوا أحد المتخصصين جدا من كندا علشان يشوف حكاية الأمراض الوراثية. الرجل بعد 9 أشهر قال لازم أترك المكان, في حياتي في دنيتي في الكتب ما رأيت أمراض وراثية زي اللي شفتها, وحقولك سببها إيه دلوقتي كويس. فأنا كنت بقولك أيوة على الأمراض الوراثية, فتيجي الأم. فطبعا ده واحد بيتكلم بالإنجليزي جايبينه من كندا ما بيتكلمش مع الأهالي, وهو بيكشف وكده لاقي الأم تقولي شفتي حيطلق. أقول لها ليه حيطلقك؟ تقولي حيطلقني حيقول أنا السبب, وأمه هتقوله اتجوز واحدة تانية وهيحدفوا الطفل ده علي أنا, ده أنا لسه عندي 19 سنة مستقبلي انتهى ومحدش هياخد, وتبقى بتعيط. والله لو عمل فيا كده, وانا عمري ما انسى واحده من الشباب كانت ورا البرافان يعني خدتها ورا, قالت لي والله لا اخون واعمل فيه اللي ما اتعمل لو قرر انه يطلقني ولا يعمل فيا حاجه, انا حوريه هو وامه بقى. ان انت هنا بتهدمي بني ادمين, بتهدمي حياه, بتهدمي قيم, بتهدمي واقع, بتهدمي حياه كامله. انا بزعل على اليوم اللي يضيع من عمري. انت شطبتي على حياه, شطبتي على الولد المريض, وشطبتي على الام, وشطبتي على العيال الاخوات, وشطبتي على ليه ليه بنعمل كده؟ عشان مش عايزين نفهم ان هناك موروثات بتتوارث في الحياة، ولا بد ان احنا طالما ان العلم تقدم، ما هو ربنا بيقدم العلم عشان الحياة تصلح تنصلح على الارض. والرسول صلى الله عليه وسلم قال تخيروا لنطفكم فان العرق دساس. الناس بتاخد العرق دساس على ان يعني ست ماشية ماشي بطال ولا حاجات من دي. لا، العرق دساس يعني الاصول تعود، الاصول موجودة. وبعدين برضو انا عايز اقولك الجين اللي عند الولد والجين اللي عند البنت، الولد المصري والبنت الفلسطينية جايين من ابوهم، وابوهم جايبه من جدهم. انت بتطلعي في شجرة العيلة الطبية لفوق وبتتحركي في الجناب. الجد ده زي مادة للاب ده، وللجد ده ادى لابنه التاني، وابنه التاني ابن البنت العم، وده خلالي كان على القصة بتاع جواز القرايب. كويس. فاذا يا جماعة في منطقة الامانات اللي يعني الواحد بيدعو الله انه يعني يعطيهوله ويعطيه للاخرين، ان احنا نتنور، ان احنا نفهم، وبعدين نتطور، وبعدين نغير اسلوب حياتنا، وبعدين ما نظلمش ولا نظلم، لان احنا هنقف قدام ربنا سبحانه وتعالى. طيب المنطقه دي هتنقلني على ما هو بعده، وهو زواج الاقارب. طيب ليه انا هفتح في زواج الاقارب؟ كويس. لان زواج الاقارب مشكله كبيره جدا 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 في عالم الاسلام. كويس. وانا هبتدي لكم بقصه بسيطه جدا، او بقصتين، وبعدين هتكلم عن جواز. القصتين حقيقيتين، قصتين في منتهى القسوة، في منتهى القسوة، بس عشان الناس تقولك الناس ما عندهاش بلاوي، دي الناس عندها بلاوي لا يعلم بها إلا الله. قصة دي قصة يعني لشاب وشابة من أحد الدول الإسلامية الغير ناطقين باللغة العربية. هو كويس، هو زميل حد نعرفه شاب يعني. المهم اتعدم الناس معدومة مع بعضيها وقعدة وكده، فدخل الشاب ده ومراته. كويس. انا ما بحبش اقول اسماء البلاد الاسلامية علشان كلنا مصاب. كويس. فدخل الشاب هو ومراته وقعدوا كده، ومعهم طفل صغير. الطفل طبعا باين عليه ان هو يعني تعبان. فالأخت اللي أنا أعرفها يعني جت قعدتها جنب الأخت دي، فقالت لها يعني إزايك وكده، قاعدين جنب بعض يعني في قعدة أو في عزومة أو كده. قالت لي طبعا الأخت اللي هي شايلة الطفل التعبان ده يعني حالة اكتئاب فوق الحياة، مش عايز تتكلم نهائي. كويس. هي بتاعت مثلا، قالت لي الشابة دي بتاعت 22 سنة. كويس. قالت لي المهم، فانا يعني الكلام جاب بعضه كده، فكت نفسها شويه وكده. فقالت لا انت زعلانه يعني عشان ابنك تعبان شويه، هو عنده يعني اللي هو المونجل، عشان نجيب يعني من الاخر. قالت لا انت زعلانه عشان عنده مونجل وكده، معلش دي حاجات ربنا بيمتحن بيها الانسان وكذا، والدنيا بقت كلها وكده. قالت لها لا 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 لا، انا مش ده اللي مزعلني. قالت لها امال ايه اللي مزعلك؟ قالت لها لا، اصل هم كانوا توأم مونجل. قالت لها بس الحكاية دي ما أنا ما سمعتهاش. قالت لها فعلا أنا لما ولدت ابني ده في كاليفورنيا، في منطقة من كاليفورنيا في أحد المستشفيات التعليمية، قالوا لي الحالة دي لم تحدث، إن التوأم يبقوا مونجول اثنين. كويس. وواحد فيهم بقى شديد جدا، فتحة في القلب وبتاع، مشكلة في الأمعاء وحاجة من الحال، والتاني أفضل شوي. قالت لها بعد ما جبنا ده وجالي الصدمة أنا وجوزي من كده، أنا وجوزي وولاد عم من بعيد بس من نفس الأسرة. كويس. إيه اللي حصل؟ بعد 3 أسابيع الولد كويس اتوفى، وفضل الولد التعبان جدا. إحنا قعدنا عمليات كده قولي سنة، عمليات في الطفل التعبان. كويس. اللي بتحكي لي القصة بتقول لي دي إنسانة نفسيا لا يعلم بها إلا الله، في العلاجات النفسية اللي بتاخدها إنها تخلف تاني لا يعلم إلا الله. جوزها من كتر المشاكل اللي دخل فيها في إنه يروح معها المستشفى ويجيبها من المستشفى ويوديها وكده، عملوا له لاي أوف، ويشهد الله على هذا. أما بقت تحكي لي بقيت أقول يا ربي إنا لله وإنا إليه راجعون، عشان ما نزعلش على الدنيا، عشان مش كل واحد يقولك أصلا مصايبي قد كده. مش هقولك الراجل ده جرى له ايه بعد كده. الراجل ده حصلت له حادثه وجات له مشكله في رجله، الاب الشاب، ويشهد الله على هذا. عشان بس يا جماعه طول الوقت خلينا نقوم نسجد شكر لله، عشان الواحد بيشوف مصايب الناس بيحس انه جبار وما بنعرفش نشكر، عشان الناس تتعود الى شكر الله سبحانه وتعالى. ما نبقاش طول الوقت في منطقه كل واحد فينا داخل شايل هموم وعامل نفسه انه همه هو هم الدنيا، اللي يشوف هدوم الناس تهون عليه. لسه هديكوا قصة أقوى، الدرس ده قوي شوي. اللي هقوله نعرفه. إذن يا جماعة في حاجة اسمها الكشف الوراثي قبل الزواج. كويس. الكشف الوراثي قبل الزواج ده أصبح موجود في كل البلاد العربية، وطبعا هنا المفروض إن هو برضو موجود، الناس كلها بتتبعه ما عدا المسلمين mostly، يعني ما بيردوش الكشف الوراثي المسلمين هنا في أمريكا. كويس، ليه؟ ما عرفش، إحنا جهلة، أنا جهلة، إحنا مش فاهمين، إحنا مش عارفين الأمانات، إحنا بنضيع مستقبلنا بنفسنا. بصراحة ما أقدرش يعني أحط تعليق في المنطقة دي، إنما أنقل أنا على جواز القرايب، وأدخل في جواز القرايب الأول من دخلته الوراثية، وبعدين أخشلك فيه من دخلته الاجتماعية. أنا عايزاكي بقى تبصي على البورد اللي أنا حطهولك ده، أنا هجيب أم وأب اتجوزوا. كويس، الأم والأب دول لما اتجوزوا خلفوا، جابوا ولد وجابوا بنت، أو جابوا ولد وولد، يعني جابوا طفلين. الطفلين دول يشتركوا في 50% من المتوارثات، متشابهين في 50%. ناخد بقى الولد، الولد متشابه مع عمه. بصي بقى ليه متشابه مع عمه؟ عشان جده فوق. متشابه مع عمه في 25% من الموروثات، ومتشابه بصي بقى تحت مع بنت عمه أو بنت خاله أو ابن عمه في 12.5% من الموروثات. وبالتالي من البداية ابن العم وبنت العم وابن الخال وبنت الخال، التشابه موجود في الموروثات، وبالتالي نسبة الإصابة بالأمراض المتنحية تزيد في جواز الأقارب. وبالتالي العيلة لما يبقى فيها أمراض البحر الأبيض المتوسط أو السكر أو الأنيميا المنجلية أو تكون نسبة الإضافة أكتر في زواج الأقارب. عشان نجيب من الآخر ده يعني كلام السيمبل البسيط، ليست فقط مشكلة الأمراض الدم، هناك الأمراض الأقوى والأخطر، وهي مشاكل عندك ضمور العضلات، الدمور العقل. كويس، عندك امراض زي ما قلت لك امراض الغدد، كل الامراض اللي انا قلتها لك زودي النسبه بهذه النسب اللي انا مديها لك علميا، ده كل ده من الابحاث العلميه بهذه الطريقه. اذا النهارده انا لما بعمل جواز القرايب كويس ببتدي بنوع من التريكي سيتويشن، يعني عشان نقول عليه هنا في احتمالات قد لا تكون محببه الى النفس اعلى، انتي ابتديتي فيها باختياراتك، بس انتي مش عارفة عواقبها. لان ايه بقى المشكلة؟ عايزاكي برضو تبصي على البورد اللي عندي النهاردة. لو كان الجد عنده مثلا ضمور في العضلات، فهو ادى لولاده كويس 50% ضمور العضلات، لما بنت العم اتجوزت ابن العم ده واخد 50% من جده، ودي واخد 12.5 من كذا، الامراض بيحصل فيها ايه؟ الامراض بتشد بتزيد، بدل ما كان الجد يعني عنده ضمور في عضلات ايديه، الجيل الثالث هيبقى ما يقومش من السرير خلاص. ليه؟ لانه اتجمع عليه، لانه المصدر مش الجد ده، المصدر بقى الجد ده العم والعم ده البنت العم، والعمليه بتتعقد فوق ما تتخيلي. انا ما رضيتش اخش في حاجات علميه اكتر من كده عشان ما اعقدش الدور اكتر من كده، كفايه كده. كويس، فاذا ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان بتظهر انواع جديده من الامراض الوراثيه التي لا تظهر الا في زواج الاقارب. ليه؟ لأن الجينات بيحصل فيها انتقال من جينيريشن لجينيريشن. كويس، فإذا احنا هنا هنيجي وحنقول عند زواج الأقارب نمرة واحد زي ما انت شفتي ان الأمراض المتنحية بتظهر بنسبة أعلى. نمرة اتنين، وزن الأطفال اللي بيتولدوا من أب وأم قرايب، الوزن بتاع الطفل المعدل أقل. الزواج الأقارب يؤدي إلى العيال اللي هم اسمهم البريماتشور اللي بيتولدوا قبل الميعاد أكتر. كويس، أنا بوريكي بس زواج القرايب من الناحية العلمية عشان الأبناء أمانة. قبل ما أجي أنا هناقشه الأول مجتمعيا. كويس، وعمر بن الخطاب قال إيه بقى؟ قال اغتربوا ولا تضووا. يعني إيه تضووا؟ يعني تضعفوا. يعني إيه نضعف؟ يعني المرض يزيد، المرض بيقوى جوه العيله، وتيجي تدوري تقولي يقولك بنت عم ابوها كان عندها، ابن عم خاله كان عنده، المرض كان موجود في العيله بس شد قوي في الطفل الصغير المسكين ده اللي جه الدنيا عشان يتجوز من القرايب. اوكي، دي مشكلة القرايب من الناحية الوراثية. أنا بقى هجيب لك مشكلة القرايب بالنسب في الدول بتاعتنا. كويس، احنا عندنا مثلا في مصر نسبة القرايب 38%، في فلسطين دي نسب أنا ماليش فيها، في فلسطين 49%، في السعودية 57%، في الكويت 40%، في الدول الغربية اللي هي دول الناس يعني الكفرة وهذا، لما درسوا قوانين الوراثة قالوا ما فيش جواز للقرايب، ما فيش جواز قرايب. كويس، احنا بقى مفروض ان احنا كناس جينا الى العالم الخارجي وابتدينا نتعلم وكده، فنيجي نقول لا احنا نحاول ان نبتعد عن جواز القرايب من القاعدة الاساسية. تيجي تقول لي ابن عمي ابن عمتي، اقول لها يا بنتي احنا مش عارفين شجرة العيلة، لكن هل هناك عيلة تخلو من امراض؟ لا لا، وانا طبيبة اطفال واشتغلت في مستشفيات تعليمية وفي عيادات متخصصة، لا، واشكالا والوانا اكتئاب وعصبية وقلق وحاجات نفسية وحاجات عصبية، ما فيش حد بيخلو. يبقى لما نكون احنا ناس بنعرف الامانات كويس، هجيب لك بقى الميزان، هنا في ميزان امانة، هنا في ميزان عرفت ان في امراض، هنا في مرض هيتنقل لبنتي ومن بنتي لمن بعد بنتي. ما انا بقى جبت بنتي وبعدين جبت بنتي اتجوزت وخلفت، وشاركت انا في استمرارية تشدد المرض الوراثي في عيلتنا، اشتركت في هذا. ليه؟ علشان اولا لو انا قلت لا ولا حاجة يفتكروا ان عندنا مرض، ثانيا وثالثا من الكلام بتاعنا، احنا ليه بنتجوز من القرايب يا جماعة؟ معلش، احنا بنتجوز من القرايب اولا اعتبارا للاعتبارات القبلية، لاستمرار نظام العشيرة في كثير من البلاد والأقاليم العربية وخصوصا في الأرياف. بنتنا ما تطلعش بره، هي طالعة الصلاة، هي رايحة تعمل الجيم، تيجي تقول لها بنتك متقدم لها اتنين، واحد قريب وواحد مش قريب، شوفيهم، تقولك لا 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 حبيبتي ما عندناش السيستم ده خالص، نهائي نهائي. من يوم ما اتولدت قرينا فتحتها على ابن عمتها وهي لسه اتولدت، يعني على ابن عمتها. طب ابن عمتها طلع حرام، تستنى ما يطلع من السجن تتجوزه، ما فيش اي مشكلة، ده ابن عمتها. القصة، وبعدين انا لسه هكمل الدرس. اخت عايزة تقول
السلام عليكم. انا اخوي راح هاجر لكندا قبل 3 شهور، فطلب مني الزواج، قال لي اذا بتعرفي حدا عندك او في المغرب شوفي لي واحدة بدي اتزوج. فانا قعدت افكر، فقلت له انت ليش بدك تروح برا؟ بنت عمي طيبة ودينة واخلاق عالية، اتزوجها. شو رد علي؟ قال لي انا سألت السؤال هذا قبل ما والدي توفى قبل 7 شهور، قلت له اخذ بنت اخوك، قال له ابعد عن القرايب. فقلت له طب ابوي ليش حكى الكلمة؟ البنت منيحة. قال لي بتعرفيش الحكمة وين؟ قال لي بعديني مليكة. فالدرس ده يعني
اكيد ان والدكو عارف ان في يعني شغل في العيلة، بس مش عايز يكتر الكلام. بس شفتي بقى زي ما هو ده اللي انا بقولك، كل عيلة. انا بقولك على حاجة، يعني الواحد لما يتكلم يشهد الله عليه، كل عيلة فيها امراض وراثية قد تظهر وقد لا تظهر، في بعض الاحيان بتظهر في بعض الاحيان. يعني تيجي تقولي مثلا انا ليا مثلا بنت عمتي دي حبيبتي وصاحبتي بنت عصبية قوي، تقوم تاني تقولك اصلا بتدلع. لا هي ما بتدلعش، لا هي ما بتدلعش، العصبية احد الامراض الوراثية. كويس، والعصبية كويس لو اتجوزت العصبي ابن عمها بتكون النتيجة ايه اللي انت بتشوفيه بقى الزمن ده على طول، بيكون على طول يعني اللي هو الكياس الزبالة، يعني هتقطعه وتحطه في كيسين وتحدفه. كويس، لا يا الست اقوى برضو، ما زلت اقول ان الست اقوى، هي اللي هتقطعه، هو مش هقطع، هو بيصوت بس. طيب فخليني بقى انا معلش يعني اخد وقفة مع زواج الاقارب. كويس يا جماعة، عشان احنا بنقول اول حاجة ان احنا بنتجوز لاعتبارات قبلية. كويس، نمرة 2 بنتجوز لاعتبارات اقتصادية. بمعنى ايه اقتصادية؟ بمعنى ان الراجل واخوه عاملين تجارة وفلوسهم في بعضهم، المحل اللي بابا سابه او التجارة اللي بابا سابها الاخوات دخلوا فيها، فاحنا لو البنت اتجوزت واحد غريب هيخش على فلوسنا، فاحنا عايزين فلوسنا تبقى زيتنا في دقيقنا. نقوم نعمل ايه؟ نقوم نجوزها ابن عمها ابن عمتها. ايه معجبة بيه مش معجبة بيه؟ متوافقين مش متوافقين؟ اين كانت النية؟ اين النية في زواج الاقارب؟ دي نقطة بقف عندها كويس. النية هنا في الحالة دي هي نية ايه؟ المادة والفلوس. كويس دي موجودة جدا. مش عايزين غريب يشاركها في ثروتها، خصوصا لما تكون البنت غنية. البنت غنية لازم حد من قرايبها يلقط ثروتها، مش هنسيب الثروة تطلع برة. عشان بس معلش يا جماعة، يعني دايما دايما بقول رحم الله امرئ اهدى الي عيوبي. هي دي عيوبنا، عايزين نشوفها نشوفها، مش عايزين نشوفها ما نشوفهاش. الاعتبار بقى الثالث يا جماعة هو الاعتبارات الاجتماعية والنفسية. والحقيقة في الاجتماعية والنفسية دي مكتوبة حاجة غريبة، يعني قد يكونوا الناس ادرى بيها مني. يعني يقولك مثلا ايه؟ ان مثلا انا هو مثلا ليا بنت اختي. كويس بنت اختي دي بنت طيبة وأميرة وغلبانة وعلى قدي، أقدر أجوزها لابني وأفضل أنا مسيطرة على الدور كله. لكن لو جبت له واحدة غريبة يحبها وتحبه وتاخده بعيد هخسر الدور. لكن لو لبست البنت أختي الجميل إن أنا جوزتها للواد ابني المهندس المتعلم، البنت بنت أختي الغلبانة دي الجميل ده هيبقى في رقبتها العمر كله. يبقى فضلت انا اللي بلعب ايه الدور الكبير قوي في العيله، سيطرت على ابني وعلى اسرته وعلى اللي جاي كله. كويس يبقى ما زلنا في زواج الاقارب نبحث عن النيه الخالصه لله سبحانه وتعالى. وهي دي النقط يا جماعه اللي الانسان بتتنور بيه عقوله. فين نيتي؟ ده انت بتخشي في جواز، يعني بتخشي في امانات، يعني بتخشي في مستقبل، يعني بتخشي في ابناء وفي احفاد وفي يوم قيامه. قبل ما تفكري في كل الامانات دي قاعده تفكري اجيب واحده سيطر عليها واجيب واحده. كل ما اقعد اقول لاخويا ما احنا خدنا بنتك، خدنا بنتك، ايوه ارمي بياضك بقى حبيبي، ايوه امال ايه؟ مش دي الحقيقه اللي بنعملها؟ وطبعا يعني بقى على مين؟ على مرات اخوها. مرات اخوها دي لازم تشيلها فوق راسها لان هي خدت بنتها. ايوه احنا عايشين كل حياتنا كده، منا فينا بنضيع فينا منا فينا. كويس قوي. اذا هذه هي الاسباب. ما هي بقى السلبيات؟ انا قلت لك السلبيات وجمعتها لك في منطقه الطب. السلبيات الاخطر بقى اللي بتحصل في زواج القرايب هي ايه؟ افرضي دلوقتي اني انا ابني متجوز بنت عمه، كويس، وبعدين ما حصلش بينهم وفاق، ما اتبسطوش مع بعض، ابني عايز يطلق بنت عمه، كويس يروح ابوه جاي يقول له ابدا انا واخويا هنقطع بعض، ممنوع تطلقها، لو طلقتها العيله كلها هتتقطع. طب يعمل ايه؟ اعمل اللي انت عايزه، عيش معاها غصب عن عينك، امشي زي ما انت عايز تمشي، اتجوز من وراها، انما طلاق ومواجهه وعيله تتقطع الكلام ده مش عندنا ابدا. هذا هو احد اسباب الفساد الموجود في المجتمع، هذا هو احد اسباب ضياع الهدف الاساسي من الجواز. يعني يفضل عايش معاها طول العمر عشان انت وابوها ما تتخانقوش مع بعض، والارض اللي بيننا والدم اللي بيننا.
اما الشاب بيقابل البنت اللي هيتجوزها او عايز يتجوزها يقول لها تعالي نحلل قبل ما يحبوا بعض او قبل ما يرتبطوا.
والله يا ضحى
هذه مشكله
احنا برضه. عايزين ناخد اراء الاخوات. حد ليه راي قبليه؟ لا استنيني.
السلام عليكم. كانت عندي حبة حميمة بحبها كتير، فتزوجت صاحبتي، كانت عندي صاحبة حميمة فتزوجت ابني خالتها،
ابن خالتها.
فهم في الأول يعني كانوا زي اللوف بيرد كويسين، فجأة هو سوى معها مشكلة، فهي ما أدريش تتجاوز هالمشكلة، فهمتي؟ فصارت تكرهه، فهو بيحاول يعني يجيبها عنده وهي مش قادرة، خلاص هي كروست هذيك ريد لاين، فلخبط العيلة كلها خصموها مع بعض، كل العيلة ما حدا بيشوف حدا ولا بيشوف، يعني كره كله في البيت كره شديد.
زي ما احنا قلنا، عايز تقولي حاجة؟ زي ما احنا قلنا. اتفضل.
عايزه اعلق على السؤال اللي قالته الاخت ضحى في حته انه الناس، يعني الشاب او الفتاه لما لو يعني يحبوا بعض او اعجبوا ببعض وبعدين يعني يقول لها ايه تعالي نروح نحلل. هو يعني لو احنا كلنا ان شاء الله يعني اتخذنا ان دي خطوه اساسيه قبل اتمام الزواج او الدخول يعني في موضوع الزواج فعلا واعتقدنا فيها وصدقنا فيها ودي مصلحتنا جميعا، فانا افضل يفضل انه الاولاد يكونوا يدرسوا الحاجات دي في المدارس ويعرفوها، وبالتالي او احنا نوجه اولادنا في البيوت ونفهمهم ان الحاجات دي مهمه جدا وانها هتاثر على مستقبلهم، وبالتالي هيقدروا يعملوا اراء مستنيره بغض النظر عن مساله الحب. ناس كتير جدا بترتبط عن حب وبعدين بينفصلوا لاي اسباب اخرى، ومن الابدى يعني ومن الافضل انهم ينفصلوا لموضوع الامراض الوراثيه، يعني انه اهم يعني.
جزاك الله خير.
ما هو انا قلت عليها
اقوله
عليه دلوقتي، الفحص
الوراثي. الفحص الوراثي
تاع السيفلس. لا ده بتاع كله.
لا لا
صح صح
السيفلس قبل ما يكتبوا الكتاب.
مرت عمي قالت لي قصة على جارتها، وهي وجوزها حبوا بعض وتجوزوا، ولكن لما حللوا عرفوا انه عنهم اثنين تلسيميا، فما كانوا فيهم يجيبوا اولاد، فالحب راح، كان كله زعل وما قدروا يطلعوا على بعض. كانت المرأة تقعد على جهة من البيت والجوز الجهة الثانية، وإحنا هلأ مجتمعنا لما الرجال يجي يقدم والأهل أهل الإمرأة يسألوا إنه يعمل تحاليل بيبين إذا هو يعني مجتهد بده يتجوز، يعني بيكون بعقله بده يتجوز، بروح بيعمل تحاليل وما بيخربط فيها، بيجيب يعني it's like a test he does it and he does it perfect. فهذا شيء يعني مع إنه يمكن يحرجه بس it impresses the woman.
صح كلامك صح. جزاك الله خير.
هو احنا بعد كل اراء الاخوات هنعود الى سؤال ضحى. اذا الولد اعجب ببنت كويس في الاول وحال نقول له روح اعمل التحليل الوراثي اللي انا هقول لك عليه ده دلوقتي، كويس؟ طبعا يعني انا احب اتكلم فيما يحدث في الحياه، كويس؟ واجبي كأم عندي امانات ان اقول له يا ابني احنا عرفنا ان في امراض وراثيه، كويس؟ وإيه يا ابني الأمراض الوراثية دي؟ لما بتظهر في الأبناء ممكن تؤدي إلى أنهم يتوفوا أو تؤدي إلى يعني نوع من الإعاقة أو كذا. فيا ابني أنا بقول لك من الأول خلي بالك من هذه المنطقة قبل ما تغوط مع البنت يعني وتحبها حب شديد يطغي على أنك تروح تعمل معها تحليل وراثة. ما هي دي المشكلة، المشكلة أنه وانس ارتبط بها جدا وجم الأهل قالوا له اعمل تحليل وراثة، قالك مش هعمل، أنا هعيش معها تحت أي ظرف، انا بحبها ومش هلاقي غيرها، فبتكون خلاص الامور اتحركت. واجبي كأم ان اعلم، والله اللهم بلغت اللهم فاشهد، كويس؟ ان احنا احسن حاجه بدل ما نتحرك لبعيد نشوف مواضيع الوراثه. هنا برضو في نقطه يعني قبل ما اكمل، ان احنا يا جماعه تكون المواضيع دي موجوده عندنا في عقولنا بنفهمها وبنكلم فيها اولادنا من وهم بيكبروا، في امراض وراثه ولازم ناخد بالنا منها، وفي امراض في العيله، والجواز ده مش موضوع بسيط، والجواز ده مش كذا وكذا. وبعدين لما واحده مثلا تقدم لها لابنها عريس مثلا ابن عمها ولا ابن عمتها ولا كده، كويس؟ ما يبقاش كل التركيز بس على انه عنده، لا، نقول لاولادنا فاكر قريبتنا دي لما جت تتجوز وكان العريس ابن عمها كان كويس وكذا، صور عملوا ايه، راحوا عملوا تحليل الوراثه ولقوا ان عندهم حاجه تعبانه في العيله، وقالوا الحمد لله اللي عرفنا وما ولا اذينا بعضينا، لانها بتبقى اذيه للاثنين واذيه للحياه. انا عايزه هنا اكمل لك على موضوع مهم، بسم الله الرحمن الرحيم. القصه اللي انا شفتها يعني بعيني الحقيقه، ودي يعني قصه جديده شويه، معلش الدرس النهارده يعني في قصص شديده، انما يشهد الله ان دي قصه واقعيه، كويس؟ القصه دي يعني قصه واحده اخت كانت زميله لواحده من قرايبي، يعني قريبتي دي وانا صغيرة يعني ما كنت في كلية الطب، وقريبتي دي كانت في الجامعة الامريكية في الوقت ده، كويس؟ فجت تيجي تقولي مثلا، نقول ان الاخت صاحبة القصة مثلا اسمها مثلا ايه نادية، فجت تيجي قريبتي دي تقولي ايه يا منى يلا احنا رايحين النهاردة نزور نادية، نادية دي ساكنة جنبينا، بس نادية دي ساكنة في قصر ايام ما كانت القصور قصور، يعني احنا ساكنين في شقق بالايجار، انما نادية دي ساكنة في قصر كبير جدا، كويس؟ فتعالي يا منى نروح عند نادية ونقعد وناخد لنا كده قعدة حلوة وبتاع، وثلاث شغالات وحاجات وكده، واحنا يعني طالبات صغيرين وكده، كويس؟ فكنت اقول لها الدنيا كوم وبيت نادية دي كوم، لا يمكن ادخل. تقول لي ليه عبيط، هنروح نقعد في حتة تانية كده ونضحك ونعمل وبتاع ونروح مع بعض وكده، لا 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 الا بيت نادية. ليه ما كنتش اروح احب ما استطيع ان ادخل بيتك يا ناديه؟ لان ناديه دي كانت واحده من ستة اخوات، يعني هي الصغيره لستة من الاخوه، كويس؟ أبوها كان من أكبر التجار في مصر في تجارة معينة مش هقول إيه هي، وكان متجوز بنت عم كويس، وجابوا بقى القصر الكبير والعربيات والحاجات أيام ما كانت الحاجات حاجات مش زي الزمن بتاعنا ده خلاص. بس للأسف الشديد هما ستة أوكي، ناجية دي هي الصغيرة، الخمسة في ثلاثة منهم بنتين وولد في أيام ما أنا كنت في كلية الطب، يعني أنا كان عندي مثلا 25 سنة كويس، وناجية دي عندها 25 سنة، إخواتها دول عندهم مثلا 40 سنة، 40 سنة 42 سنة 43 سنة، بنتين أو مش بنتين بقى سيدتين وراجل، البصر شديد الضعف، السمع شديد الضعف، الإدراك شديد الضعف، ضمور تام في العضلات تام، كراسي متحركة تامة عليها ناس كبيرة تلاتة قاعدين مع بعض ما بيعرفوش يتكلموا تلاتة دول. انت يعني هتروح الزيارة لازم تقابليهم، كانت قريبتي بقى تقولي انا بروح اضحك معاهم، لان الحاجات دي ما اقدرش اتحملها ضحك كويس. ايه اللي حصل بعد كده؟ الولدين اللي بعد التلاتة دول اتجوزوا قرايبهم، الاتنين ما بيخلفوش، خلفة ما فيش، دي رحمة من ربنا، دي رحمة انهم ما خلفوش في الاجواء القوية دي. نمرة ستة الاخت نادية اللي عايشة في القصر واللي عايشة في اللي ما يعلم به الا الله ملايين ملايين ملايين، هذه هي نتيجة هذا الرجل الذي كان رجل صناعة كبير في مصر، احد الصناعات الاساسية، اسمه معروف ومصنعه اسمها معروف. فما كانت تيجي تقول لي تعالي معانا نزور ناجية أقول لها إلا ناجية، ولا أدخل ولا أقرب ولا أشوف أي حد، ولما تخشي بقى تطلع هي تروح تقول لي أنا ضحكت وعملت وكذا، لكن لما تطلع وأقول لها وبعدين تقول لي والله بعد ما بقعد أضحك وأعمل كده ببتدي أعيط وأنا طالعة من البيت. الولدين قاعدين ما بيخلفوش، كبار كله كبير، وقرايبهم خدوا ليه بقى أولاد خالتهم عشان يخدموا على التعبانين، ما هو مين هيقدم على التعبانين، ما هي الأسرة كلها في القصر، فكانوا لازم يجيبوا بنات من قرايبهم، الولدين الصبيان شغلتهم يخدموا على التلاتة التعبانين. تخشي كأنك دخلتي في مأساة متكاملة متكاملة. ليه؟ عشان ايه؟ عشان نشيل الفلوس، عشان نجمع الفلوس، عشان نحط على بعض، عشان نشيل اسم العيلة، عشان اصل احنا ما بنطلعش بناتنا برا، عشان احنا ما بناخدش من الغرب كويس. يبقى لابد ان احنا يعني في منطقة الوراثة ان نعيد منطقة الامانات مع الله سبحانه وتعالى. النهاردة بنتك امانة وابنك امانة، كونك تقرري انك انت عايزة تزودي الثروة او عايزة تدلعي اخوك عشان تاخدي بنته، او عايزة تغيزي مرات اخوك عشان تاخدي من ناحيتك، عايزة تغيزي جوزك تقومي تاخدي من ناحيتك مش من ناحية جوزك، ونلعب بابنائنا ونلعب بمستقبلهم ونلعب باعمارهم ونلعب باماناتنا، علشان نعتقد ان احنا بالطريقة دي. وايه يعني هنا في ناس يجي تقولك ايه بقى كل ده مكتوب بامر من ربنا، احنا عملنا ايه؟ ايه ده اللي كان مكتوب عليهم؟ لا حبيبتي، ربنا امر بالاخذ بالاسباب. يوم ما نعرف ان جواز القرايب بيؤدي الى ما ذكرته بدون الاعادة، يبقى لما يجي لي ابني يقول لي انا عايز بنت عمي اقول له عمر ابن الخطاب قال اغتربوا، او ابن عمر قال اغتربوا ولا تضوا. وهقول لك بقى دلوقتي انا رأي الدين رأي الفقه كويس، انا طلعته لك كويس علشان يبقى انا ما بقولش حاجة من عندي. سئل الشيخ صالح ابن حميد حفظه الله، ده من شيوخ المسجد الحرام، ما رأيكم في من يرى منع زواج الأقارب ويرى أن الزواج بالأقارب يسبب أمراضا عديدة تصيب الجيل الجديد بالمشاكل؟ هل يعرض الرجل والمرأة الذين يريدين الزواج نفسهما على الطبيب ليحدد إذا كان الزواج يتم أم لا؟ رد الشيخ وقال لا شك أن الأصل هو الجواز، يجوز جواز القرايب. شوفي دخلنا بقى من منطقة إيه؟ من مستحب، من واجب، من بنت العم وابن العم. قال لك الأصل الجواز والإباحة، مباح، لا في مستحب ولا في مندوب ولا في واجب ولا في حاجة كويس، بل في نبينا صلى الله عليه وسلم إنه زوج ابنته عليا رضي الله عنهما، فهي بنت عمه وهي أقارب. ولا شك طبعا في أن
بعض الناس تقول أنه غير جائز، ولكن القضايا الطبية أو المعنية تقول أن القاعدة قاعدة منع جواز الأقارب هذا ليس جائزا في الدين. يعني نحن نأتي في الدرس ده ونقول لك ممنوع، لا هذا ليس جائزا. وإذ الفقهاء لهم كلمة قريبة من هذا، فهم يقولون بصي بقى الفقهاء قالوا إيه، الزواج من القريبة أصبر ومن البعيدة أنجب. كويس، هكذا يقولون الزواج من القريبة أصبر لأنها تصبر وتتحمل كثيرا وتحافظ على الرحم والقرابة، ومن القريبة أنجب يعني أفضل لأن الولد يكون أكثر نجابة يعني أكثر صحة وأكثر عقلا، ده رأي الدين. وأيضا ابن عمر أمر بالاغتراب أي يغرب بمعنى يتزوج من البعيدة. وعلى أي حال الأصل هو الجواز، يعني هما دلوقتي يجوزوه عشان بس نبقى فاهمين فين في المسجد الحرام. أما إذا كان هناك قضية خاصة إن في مرض أو حالة يخشى عليها كويس فهذا شيء آخر. ولا شك أن العلم الحديث توصل إلى ما لم يتوصل إليه الأقدمون، ولا مانع من الأخذ بهذا. ولهذا فلا بد أن نتحرك إلى الكشف الوراثي قبل الزواج كناس أصلنا من البحر الأبيض المتوسط ومن أمراض الدم ومن أمراض العضلات ومن الأمراض العصبية ومن الصرع ومن أمراض القلب ومن السكر وما حوله. لابد أن تكون الرسالة هنا هي أولا زواج الأقارب والاغتراب أفضل، دي نمرة واحد. نمرة اثنين لابد من الكشف الوراثي قبل الزواج للزوج والزوجة. كشفنا ولقينا نفسنا بنحب بعض قوي بس عندنا أمراض وعايزين نستمر، مسؤولية أمام الله وأمانة، براحتكم جوزوا. بس بقى أنتوا بتتجوزوا على نور وعارفين أنتوا أماناتكم هتكون شكلها إيه. كشفنا ولقينا لا أنا حامل للمرض وإنتي حاملة للمرض وإحنا قرايب هتضيع عيلتنا كلها وهتضيع مستقبلنا كله، كفى الله المؤمنين القتال. يبقى كفى الله المؤمنين القتال. أنا هقف هنا عشان لو في أي أسئلة، لأن التوبك اللي بعد الموضوع اللي بعدين اللي أنا دخل فيه هو البيئة، ومش عايزة أدخل موضوعين في بعض. إذا حد ليه سؤال.
السلام عليكم. رحمة من ربنا والحمد لله رب العالمين. قد ما حمدته قليل، يعني أنا ما اتجوزت جوزي، انا ما معيش. وبالاردن ما كانش فيه انه والله لازم تعملي تحليل. طلع جوزي معه الحبر، انا جبنا اربع اولاد، اثنين معهم واثنين معهمش. هلا اي واحد بده يجي لبنتي بتشوفه بشوفها موافقين اوكي روح اعمل تحليل دايركت. هلا المشكله الاكبر لما بدي اخطب لابني بكره او لما نشوف البنت عاجبتك هي كذا اوكي قول لاهلها تعمل تحليل. هلا في الاردن منعين نهائيا، لازم لما بده يتم عقد القران لازم يعملوا التحليل هذا للعروس وللعريس. ما بيكتب الكتاب الشيخ في البيت في المحكمه الا فيه، وهذا رحمه
وهذا الصح.
يعني انا على ايامي ما كان، ربنا الحمد لله رب العالمين يعني استلطف فينا. فيعني واحنا مش قرايب على فكره، هو من بلد وانا من بلد، كل واحد من دنيا تانية يعني، بس سبحان الله.
جزاك الله خير.
لا كيف تمت عملية الاكتشاف؟ الدكتورة تبعتنا هون الفيزيكال لاحظت انه احنا كنا العيلة عندها، احنا وجوزي والولاد، فلاحظت انه في مثلا الدم عندي انا قوي ضعيف، ولادي احيانا الهيموغلوبين نسمة الهيموغلوبين في الدم بتكون هي اللي بتحدد. فجوزي كرجل لازم يكون اقل اشي عنده 12 وممكن توصل ل 16، هو ما بتطلع عنده الا 10 ونص 11. فهي فكرت أول شيء ما هو فقر الدم، فقد ما عطته حديد نفس الشيء، فراحت عملت تحليل لنسبة الحديد في جسمه فاكتشفت أنه عنده تلسيميا. فأنا ما عندي، فساعتها راحت توجهت على الأولاد وهي اللي نبهتنا لها النقطة هاي، قال انتبهوا على أولادكم أنه ما يتجوزوا الناس يكون معهم تلسيميا. بس الحمد لله يعني لما جوزنا أول بنت طلع احنا عارفين أنه هي أوريدي ما معها، فما اهتمناش نسأل العريس معك ولا ما معك، انه هي ما معها خلص، لو هو معه ما مشكلة سبحان الله.
لا مشكلة لان انا اولادها ممكن واحد
ما 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 فيش معه، يعني هي مش هي هلا هن اولادي مش معهم المرض، هن حاملين له.
هو بقى اولادها ممكن لا قدر الله يحملهم مش عاجلهم المرض، هي اولادها ان شاء الله ما
حدش فيهم حيجيله المرض لكن في منهم قد يحملوا
الشيء طبعا مثل ما صار معي
بالضبط 25% من كل ولادها البنت تحمل المرض من الاب
سبحان
بس انهم يمرضوا لا
ورغم انه جوزي من جهه وانا من جهه يعني
هي شغله خلي بالك بقى من النقطه الحمله دي اللي هي مثلا لا قدر الله ممكن تكون واحده من حفيداتك لما تتجوز واحد لازم تبقى عارفه عنده ولا ما عندوش
طبعا كلهم حافظين الدرس هلا
عمالين نخش بقى الجينيريشن بيتنقل فيه المرض داخليا ازاي هي دي يعني النقطه هي دي برضو يعني يا جماعه مش يعني مش بس في منطقه ان احنا بنتكلم عن الوراثه وعن كذا يعني هو ان احنا نعتبر ان الابناء دول فعلا امانه الناس دايما بتفكر ان انا بدي لاولادي بديهم حب وفلوس وكذا لا في بعض الاحيان احنا بندي لاولادنا يعني احنا بنتكلم النهارده عن الوراثه ساعات بندي لاولادنا امراضنا كويس اللي هي دي في الوراثه لكن لما هنيجي المره الجايه وهنيجي وهنشوف البيئه واثرها في تربيه وصلاح الابناء هتشوف ان احنا بندي لابنائنا الكثير من العذاب ومن التدمير النفسي المبكر جدا بسبب يعني ما يحدث في الاسره وما يحدث في المدرسه فيعني دايما خليكي في منطقه عشان تعرفي تدي لاولادك وما تتوقفيش عن العطاء ما تبقيش دايما في منطقه ان انا بديهم كل حاجه كويسه لا انت بتديهم كويس وبرضه هو بياخد الطفل بياخد من والديه في بعض الاحيان يعني من العذاب ومن المرض ومن التدمير النفسي ما هو اكتر بكتير مما يعطيه الوالدين فخلينا دايما في منطقه التوازن كويس ما نبقاش دايما زي الناس اللي بتشوف هي بتدي ايه انا اديت واديت حلو وحب وحنان وعطاء لا بس في حاجات تانية برضو اديتيها خلي بالك منها اثرت في مستقبلهم الاخوات للطفل المريض بيبقوا برضو الاخوات غلابة وبيبقوا مساكين وبتبقى ظروفهم صعبة وحاجات كتيرة قوي هكلمها في علاقة الاسرة والزوج والزوجة بنحطها في ابنائنا نظلم بيها ابنائنا فخلينا دايما انا ليه بقول الكلام ده يا جماعة لان احنا قلوبنا جمدت على اولادنا يعني أنا اللي بلاحظه دلوقتي إن الكلام غير كلام من 20-30 سنة من 20-30 سنة كانت الأم أكثر رحمة وكان الأب أكثر اندماجا في الأسرة إحنا أصبحنا في زمن الأب ضعيف جدا في رغبة الاندماج في الأسرة وفي الأبناء والأم قلبها جمد على ولادها ما بقتش زي زمان كويس فدي منطقة في منتهى الغلط والخطأ لأنها أمانة كل ما تجيلك يجيلك الشيطان ويقول لك اديتي وما خديش اديتي وما خديش عمرك ما تبصي انت اديتي ايه حلو قولي لا انا مش كل اللي اديته حلو انا اديت لهم حاجات كتيره تانيه ما اعرفهاش يمكن انا عصبيه وهم خدوا عصبيتي يمكن انا عندي اكتئاب وهم خدوا اكتئابي يمكن انا واحده انتي سوشيال وهم خدوا مني كويس عشان تقدري تعدلي ميزان العطاء وتظلي تعطي وتعطي حب وحنان وانتماء وتسامح لأبنائك دي الرسالة اللي أنا بركز عليها دلوقتي على طول الحقيقة مع بناتي مع نفسي مع أي حد أشوفه يا جماعة نكتر العطاء شوية ونكتر التسامح وننسى ادينا إيه ما تفتكري ما تقوليش كل الوقت أنا اديت إيه بلاش المنطقة دي المنطقة دي في العلاقات الإنسانية هتنهي على العلاقات الإنسانية لما طول الوقت أنت عندك بورد كتب عليه أنا اديت كذا وما خدتش يبقى أنا حقف لأ كويس نعدل في ميزان الاخذ والعطاء ونعمل الدعاء
معلش بس لا هو الحقيقه ليها تاثير جامد اوكي انا كنت عايزه اسال الاخوات اذا كان في اي حد منكم سو فار احنا لسه يعني we didn't go deep into السلسله بتاعه تربيه الابناء بس الحقيقه انا يعني كنت عايزه اسالكم اذا كان في اي واحده حست بتغيير في معاملتها ناحيه اولادها هل حد حس بتغيير لانه انا الحقيقه شعرت ان انا ابتديت اتغير وابتديت ان انا اتصرف بطريقه مختلفه تماما عن اللي كنت بتصرفها ويعني الحمد لله اتاثرت كتير سو فار وامس every درس او افري حلقه بناخدها سبحان الله بتحدث تغيير يعني كبير يعني الحمد لله وتاثير جامد الحمد لله
نفس الشيء انا قلت لضحى امبارح احنا زي لسه بقولها امبارح احنا زي البطاريه بتفضى يوم الخميس بروح بشحنها عند الدكتوره منى والله قلت لها تلاقيني صرت مع اولادي بطلت يعني استنى هلا كنت الاول انا عندي ابني فيه شويه طاقه كنت لما أقعد أدرسه يصير يصرخ ويصير يتحرك بيديه لأنه بده لأنه في طاقة بده كل شوية يتغير فأنا تلاقيني بهبط بقول خلاص أنا مالي أنا تعبت خليه كمان شوي هلا لا
صرت أقعد ويعني والله العظيم زوجي لاحظ علي يعني صرت يعني أصبر وحتى لو جنينة أقول له مصطفى معلش تعال نعيد من الأول طب أنا أعطيك بحب جامي بير مثلا طب أعطيك هاي بقول لي ماشي فالولد صار يقعد معي زي ما بدي والله العظيم ما كانش يقعد خمس دقايق لأنه أنا يعصب ما بطئش هلا صرت أطول بالي والدعاء بصراحة يا فبقول لي جوزي أنت روحي كل خميس لأنك تروحي بطايتك بتفضح والله قلت أنا دوحة قلت لها بروح أشحنة عند مولى والله العظيم الله يجزيك الخير
ربنا يجزيك الخير جزاك الله كل خير الرحمن اللهم صل وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب